بسم الله الرحمن الرحيم. قدم معنا تقرير مذهب الحنابلة وأنه يجوز الخروج من مزدلفة بعد منتصف الليل، وأن من وصل إلى مزدلفة بعد منتصف الليل فلا دم عليه، وأما من خرج قبل المنتصف ولم يعد أو جاء بعد صلاة الفجر بعد خروج الفجر فإن الدم يستقر عليه. هذا خلاصة مذهب الحنابلة. إذن هذا التقسيم الذي ذكرته لك الآن ذكره المؤلف بنصه في المتن، ثم ذكرت لكم في الدرس السابق الأقوال في مسألة الخروج من مزدلفة مذاهب الأئمة، وهي أن الحنابلة والشافعية يرون الجواز بعد منتصف الليل، وأن الأحناف يرون أن الوقوف يبدأ من بعد طلوع الفجر إلى قبيل غروب طلوع الشمس، وأن المالكية تكون بحق الرحل ثم بعد ذلك له أن يخرج من مزدلفة، وأن القول الرابع أن الضعفاء ومن في حكمهم لهم أن يخرجوا بعد غروب الشمس، والأقوياء لا يجوز لهم أن يخرجوا إلا بعد طلوع الشمس. وتوقفنا عند هذا الحد وبقينا في الراجح. في الراجح في هذه المسألة، المسألة هذه مسألة كبيرة والحاجة إليها ماسة وكثيرة، والذي يظهر من تتبع النصوص والفتاوى فتاوى الصحابة أن الأقرب مذهب ابن المنذر، وهو التفريق بين الضعفاء وغيرهم، وأخذ رجحان هذا القول من استخدام كلمة الترخيص في الأحاديث التي ذكرت، والترخيص معناه نقل الحكم من العزيمة إلى الرخصة، وهذا النقل نقل للضعفة بموجب الحديث، وبقي الأقوياء على أصل الحكم وهو وجوب البقاء إلى طلوع الشمس. على أني أريد أن أنبه إلى بعض المسائل من خلال ذكر الأقوال، من خلال ذكر الأقوال عرفت أن الأئمة الأربعة في الجملة لا إشكال عندهم في الخروج بعد طلوع بعد منتصف الليل. الأئمة الأربعة إذا أردنا أن نستقرئ الأقوال تجد أن المحصلة أن الأئمة الأربعة كلهم لا إشكال عندهم في الخروج بعد منتصف الليل. وهذه شيء. الشيء الثاني أن القول الذي قلت أنه الراجح ذهب إليه نفر قليل من أهل العلم، قليل جدا، هو اختيار ابن المنذر، وظاهر عبارة ابن القيم ترجيحه، واختاره نفر يسير من الفقهاء المتقدمين. والإنسان كما قلت يجب أن يكون واعيا عند دراسة الخلاف. فعرفت الآن أن مذاهب الأئمة الأربعة وهي مذاهب الناس اليوم في أقطار إسلامية يرون جواز الخروج، فلا تثريب على من أفتاهم ولا على من خرج بعد منتصف الليل، لأنه أخذ بفتوى الجمهور، أخذ بفتوى الجمهور، بل إن المالكية لا يرون أنه لو وصل ووقف بالسيارة 10 دقائق ونزل الرحل وصلح له شيء بسيط مما يطعم أو يشرب ثم ركب وخرج فلا حرج عليه عند الإمام مالك. فالمسألة فيها سعة، وكون الطالب يعرف الراجح شيء، وكونه يعرف الخلاف بين أهل العلم ومذاهب الناس مما يعذر به من يفتي به أو من يطبقه من العوام. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: فإذا صلى الصبح. قوله فإذا صلى الصبح في دليل على مشروعية صلاة الصبح في مزدلفة، والسنة أن يبادر بصلاة الصبح ويصليها بغلس، والغلس ظلمة آخر الليل. والدليل على هذه المبادرة قول جابر رضي الله عنه: فلما خرج الفجر صلى صلاة الفجر، ما يدل على أنه بادر بالصلاة بعد طلوع الفجر. إذن من يؤخر الصلاة فقد خالف السنة الظاهرة، لا سيما في هذا اليوم، خالف السنة الظاهرة لا سيما في هذا اليوم. ثم قال رحمه الله تعالى: فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام فيرقاه أو يقف أو يقف عنده. المشعر الحرام هو جبل صغير يسمى قزح، وهذا الجبل كما هو معلوم أزيل الآن، ومكانه المسجد الموجود في مزدلفة. فالمسجد الموجود أقيم في مكان الجبل الصغير الذي يسمى المشعر الحرام. واختلف العلماء بالمراد بالمشعر الحرام، فقال بعضهم المراد بالمشعر الحرام هذا الجبل فقط، وما بقي من المزدلفة لا يسمى مشعرا حراما بل يسمى مزدلفة. والقول الثاني أن مزدلفة كلها مشعر حرام. والراجح والله أعلم أن المشعر الحرام هو هذا الجبل فقط، وباقي المنطقة تسمى مزدلفة وليست مشعر حرام. مزدلفة ويجوز الوقوف فيها، لكن المشعر الحرام هو هذا الجبل فقط. والدليل على ذلك أن جابر رضي الله عنه قال فلما صلى الفجر أتى ركب إلى المشعر الحرام، ركب إلى المشعر الحرام. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يركب إلى المشعر الحرام دليل أنه لم يكن في المشعر الحرام، وإلا لو قلنا أن مزدلفة كلها مشعر حرام لكان نتيجة هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان وين؟ خارج مزدلفة ثم دخل مزدلفة، وهذا كله خطأ. إذن الأقرب والله أعلم أن المشعر هو هذا المكان بالذات، فإن تيسر للإنسان أن يأتي إلى هذا المكان ويقف فيه فهذا جيد واقتداء بالسنة، وإن لم يتيسر فإنه يقف في المكان الذي هو نازل فيه. ومن المعلوم اليوم أنه يكاد يتعذر على الإنسان أن يذهب إلى المشعر الحرام، والذهاب إليه قد يكاد يكون متعذر بسبب المواصلات. ثم نقول أن الذهاب إلى المشعر الحرام إذا أدى إلى ضياع الوقت وتشتت ذهن الإنسان وعدم تركيزه في الدعاء فإنه لا يستحب، فقد أخذنا القاعدة التي تكررت معنا مرارا أن الفضيلة التي تتعلق بذات العبادة مقدمة على الفضيلة التي تتعلق بمكان أو بزمان العبادة. فهنا كذلك الذهاب إلى هذا المكان اليوم يسبب زحام على الناس ويشتت ذهن الداعي، فالأقرب أنه يبقى في مكانه. لكن إن تيسر أو كان مكان نزوله في السيارة بسبب وصوله مبكرا قريب من المسجد فالذهاب إلى المسجد فيه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال ويحمد الله ويكبره. ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى استقبل القبلة ووحد الله وهلله وكبره ودعا. والتهليل والحمد والتكبير مما يغفل عنه كثير من الناس، مع أنه في حديث جابر هذا الذي معنا يكثر رضي الله عنه من قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم وحد الله وكبره. ففي الصفا ذكر أنه كبر ووحد، وهنا قال كبر ووحد وهلل. فهذا دليل على أنه ينبغي للإنسان في الدعاء في مناسك الحج أن يكثر مع الدعاء الذي هو بمعنى الطلب من الدعاء الذي هو بمعنى تقديس الله سبحانه وتعالى وحمده وشكره وتهليله والثناء عليه بما هو أهله كما هو ظاهر حديث جابر. ثم قال ويقرأ فإذا أفضتم من عرفات الآيتين. ليس لهذا العمل سنة صحيحة، ولعلهم قاسوا هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ إن الصفا والمروة شعائر الله فقالوا يقرأ هنا أيضا فإذا أفضتم من عرفات. والصواب أن قراءة هذه الآية عند الوقوف بالمشعر الحرام لا أصل له، وينبغي على الإنسان أن يتحرى ألا يقول هذا الدعاء. ينبغي عليه أن يتحرى ألا يقول هذا الدعاء، لأن في تركه اتباع للسنة. وقد أخذنا مرارا أن شيخ الإسلام رحمه الله قرر قاعدة مفيدة، وهي أن السنة في المتروك في العبادة أن يترك. وفي هذا فائدة، وهي أنه إذا نوى الإنسان أن يترك ما لم يفعل من قبل النبي صلى الله عليه وسلم فهذه النية في حد ذاتها سنة، كأنه فعل سنة موجبة، فالسنة تركية كالسنة فعلية. ثم قال ويدعو حتى يسفر. لو كان المؤلف قال حتى يسفر جدا لكان أقرب إلى لفظ الحديث لقول جابر فدعا حتى أسفر جدا. والسنة أن يدعو الإنسان حتى يسفر وأن يخرج من مزدلفة قبل أن تطلع الشمس. والأقرب الله أعلم أن الخروج قبل طلوع الشمس واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مزدلفة قبل أن تطلع الشمس، فهذه سنة فعلية، ولأنه فعل ذلك مخالفا للمشركين الذين كانوا لا يخرجون مزدلفة إلا بعد طلوع الشمس، ومخالفة المشركين واجبة، فالأقرب الله أعلم وجوب الخروج إذا تمكن الإنسان، إذا تمكن تهيئة الأمور قبل أن تطلع الشمس. ثم قال رحمه الله تعالى فإذا بلغ محسرا أسرع رمية حجر. وادي محسر هو وادي بين مزدلفة ومنى، واختلف العلماء في فقيل ليس منهما، ليس من مزدلفة وليس من منى، وقيل بل ليس من مزدلفة لكنه من منى، وأيضا هذا خلاف لا فائدة تحته عملية، فإن قلنا هو من منى أو ليس من منى الأحكام التي تترتب على وادي محسر هي لا تختلف. قال فإذا بلغ محسرا أسرع رمية حجر. السنة أن الإنسان إذا بلغ هذا الوادي أسرع، ومقدار هذه السرعة رمية حجر، بقول جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء وادي محسر حرك قليلا. والإسراع في هذا الوادي محل إجماع، الإسراع في هذا الوادي محل إجماع بين الفقهاء، إنما اختلفوا في الحكمة من الإسراع، لكن أن يسرع ويقصد ذلك هذه سنة لا إشكال فيها. ومقدار رمية الحجر قدرت بنحو 545 ذراع، فيسرع الإنسان في أثناء قطع هذا الوادي، ومدة السرعة هذه المسافة، وهذه السنة معلوم أنها ترجع إلى إمكانية الإسراع من عدمه، باعتبار أن ازدحام السيارات اليوم قد لا يمكن الإنسان من أن يطبق هذه السنة، فإذا تمكن فبها ونعمته، وإلا فتكفي النية في حصول الأجر. ثم قال رحمه الله تعالى وأخذ الحصى. أخذ الحصى فيه مسائل، المسألة الأولى أن الأئمة الأربعة اتفقوا على أنه يجوز أخذ الحصى من أي مكان شاء، وأنه لا إشكال إذا أخذه من أي بقعة مر بها. المسألة الثانية بعد الاتفاق على الجواز اختلفوا في الاستحباب، فذهب الجمهور إلى أنه يستحب أن يلتقط الحجر أو الحصى من مزدلفة، واستدلوا على ذلك لأن ابن عمر رضي الله عنه كان يلتقط الحصى من مزدلفة، وكان رجلا يحب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني ما روي عن سعيد بن جبير رضي الله عنه وأرضاه أنه قال كانوا يستحبون أخذ الحصى من مزدلفة. تكلمنا مرارا عن قول التابعي المبرز في العلم كانوا، وعن أهمية هذه اللفظة، وأنه يقصد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الدليل الثالث أن الأخذ من مزدلفة يساعد على المبادرة في الرمي، والمبادرة في الرمي كما سيأتينا سنة. والأقرب أن مقصودهم بقولهم من مزدلفة يعني بعد صلاة الصبح لا في الليل، لأن السنة في الليل أن يرتاح الإنسان ويستعد لأعمال الغد. القول الثاني أن السنة أن يأخذ الإنسان الحصى من أي مكان شاء، هكذا قالوا ولم يقولوا من منى، أن يأخذ المستحب أن يأخذ الحجر من أي مكان كان، يعني المستحب أن لا يقصد مكانا معينا فيأخذ منه، مع أن الاستدلال الذي يستدل به يدل على الاستحباب، أن الاستحباب ينصب على منى، لكن هم قالوا هكذا قول أصحاب القول الثاني، ومنهم ابن قدامة قالوا يستحب أن يأخذ من أي مكان شاء، واستدلوا على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم غداة العقبة قال لابن عباس ألقط لي، فأمره بلقط الحصى صبح يوم عشرة، ما يدل على أنهم أخذوها من غير مزدلفة، من خارج مزدلفة. والاستدلال بهذا الحديث محتمل، لأن الغداة تصدق حتى على بعد صلاة الفجر، وتصدق على بعد طلوع الشمس، فتعيين أنها أخذت من منى من لفظ الحديث لا يتأتى. لكن وجه الاستدلال أن ابن قدامة قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس هذا اللفظ في منى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس هذا اللفظ في منى، والظاهر والله أعلم أنه أخذ هذا الاستنباط لا من قول غداة العقبة ولكن من ألفاظ أخرى، فلهذا الحديث ألفاظ في سنن الترمذي وفي سنن النسائي في سنن أبي داود تفيد أنه أن هذا الأمر كان بعد أن تجاوز النبي صلى الله عليه وسلم وادي محسر، ولعل ابن قدامة استدل بهذا. في قول ثالث أشار إليه النسائي ولم أرى أحد نص عليه، لكن في الحقيقة هو قول جميل جدا، وأشار إليه من خلال التبويب، فهو يرى أن السنة أن يلتقط الإنسان الحصى بعد مجاوزة وادي محسر مباشرة، يعني في أول منى، يعني في أول منى، لقول ابن عباس رضي الله عنهما فلما جاوز محسرا قال ألقط لي الحصى. ففي هذا اللفظ دليل على أنه يستحب الإنسان أن يلقط الحصى أول ما يدخل منى، أول ما يدخل منى. وإذا تأملت وجدت أن هذا القول يجمع بين القولين، فهو لم يلقط عند الجمار ليتأخر، وإنما في أول منى، ولم يشتغل عنه عن الدعاء الذي في فجر مزدلفة بلفظ الحصى. فهذا القول في الحقيقة وجيه وقوي، مع العلم أنه لا يمكن أن نعمل به اليوم، لأن الإنسان لا يستطيع يتوقف بعد وادي محسر وينزل ويأخذ حصى مع الزحام لكن تقدم معنا أن تقرير القول الراجح أو السنن شيء، وإن كان الإتيان بها شيء آخر. ثم قال رحمه الله وعدده 70، عدد الجمار 70، يعني مع جمار العقبة، مع جمار العقبة. وظاهر عبارة المؤلف أن السنة أن الإنسان يلقط في هذا الوقت الجمار المتعلقة بجمرة العقبة والجمار المتعلقة في أيام التشريق. والأقرب والله أعلم أن المقصود بالأثار أخذ جمار العقبة، وأما جمار أيام التشريق فإنها تلتقط أيام التشريق من منى أو من غير منى مما يتيسر للإنسان. أما في هذه الليلة فالمستحب أن يعتني الإنسان فقط، أما في هذا اليوم لا في هذه الليلة، أما في هذا اليوم فالمستحب أن يعتني الإنسان بجمار العقبة فقط. ففي قوله الشيخ هنا وعدده 70 فيه نظر، بل السنة التقاط 7 فقط. ثم قال رحمه الله تعالى بين الحمص والبندق، يعني أن المستحب أن تكون بهذا المقدار، وهي ما يقارب حجم النواة، نواة التمر، وما يقارب أيضا أنملة الأصبع طولا وعرضا. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نص في حديث ابن عباس وفي حديث جابر أن لقط الحصى يكون للحصى التي تستعمل في الخز، كحصى الخز، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كحصى الخز. وحصى الخز هو الحصى الذي كان العرب يخذفون به غيرهم بالأصبع، ومقداره هذا المقدار، مقداره هذا المقدار. واعلم أن هذا التحديد على سبيل الوجوب، فإن أخذ أكبر من هذا المقدار بكثير أو أصغر من هذا المقدار بكثير فإنه لا يجوز أن يرمي به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا الحجم وحذر من الزيادة عليه وقال إياكم والغلو، وفي هذه الألفاظ دلالة على الوجوب. واعلم أيضا أن أخذ الحجر الأكبر أشد من أخذ الحجر الأصغر، لأن الحديث إشارة إلى الغلو، والغلو إشارة إلى الزيادة لا إلى النقص، ولأن أكثر مخالفات الناس بأخذ الحجر الكبير لا بأخذ الحجر الصغير. لكن على كل حال قد يوجد من الناس من هو متساهل فيأخذ الصغير، فالواجب أن يتوسط الإنسان ولا يتقعقع ويتشدد على نفسه، وإنما يأخذ هذا الحجم أو ما هو أصغر منه قليلا أو أكبر منه قليلا. أما أخذ الحجر الكبير فهذا لا يجوز ولا يلزئ، وعلى من رمى به أن يرمي مرة أخرى، لأنه رمى بحجر لم تتوفر فيه الشروط الشرعية. ثم قال رحمه الله تعالى: فإذا وصل إلى منى وهي من وادي محسن إلى جمرة العقبة رماها. في هذه العبارة عدة مسائل. المسألة الأولى أن السنة أن الحاج إذا وصل إلى منى يبادر بالرمي وأن لا يشتغل بغير الرمي، لأن الرمي هو تحية منى. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من منى سلك الطريق التي توصل إلى الكبرى، مما يدل على أنه بادر إلى الرمي ولم يشتغل بشيء غير الرمي. مسألة ثانية: يفهم من قوله رماها أنه إن وضعها وضعا فإنها لا تجزئ، وهذا صحيح لقول جابر رضي الله عنه: ثم رماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة. فقوله ثم رماها يدل على أن الوضع لا يجزئ، لأن الرمي في لغة العرب لا يسقط على الوضع. فإذا يشترط أن يرميها. المسألة الثالثة: أن يكون الرمي متتابعا، أن يكون الرمي متتابعا، فإن رماها جملة واحدة فلا يصح الرمي وتحتسب واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رماها هكذا، والعبادة توقفية، والرمي جملة واحدة مخالفة للسنة النبوية. مسألة الرابعة: أنه يجب أن يوالي بين الرمي، يجب أن يوالي بين الرمي. فإذا رمى الأولى الحجر الأول ثم بعد نصف ساعة رمى الثاني فالرمي باطل. وفي هذه المسألة خلاف، في هذه المسألة خلاف، وهي يعني المسألة حكم الموالاة في الرمي بين حصى الجمار التي ترمى بها جمرة العقبة أو أيام التشريق. فالجمهور على أن الموالاة سنة، الجمهور على أن الموالاة سنة، لأنه لا يوجد دليل على اشتراط الموالاة. فإن من رمى واحدة ورمى الست بعد نصف ساعة يصدق عليه أنه رمى كم؟ سبع. والقول الثاني أن الموالاة شرط للصحة، وليه ذهب نفر قليل بعض الفقهاء من الشافعية، واستدلوا على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم رماها متوالية، وهذه العبادة توقيفية. والتفريق بين الحصى يخالف صفة النبي، صفة رمي النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك إن شاء الله أن الراجح مع القول الثاني، وأن من رمى حجرا ثم رمى بعد ساعة الباقي الأحجار أن عليه أن يعيد الرمي من جديد، لأن هذه عبادة واحدة تؤدى في وقت واحد. لكن تقدم معنا أن شيخ الإسلام له قاعدة مفيدة، وهي أن العبادات التي اشترط فيها الموالاة تسقط عند إيش؟ عند العذر. فإذا كان هناك عذر لا بأس بالإخلال بشرط الموالاة في الحج والوضوء وفي كل شيء. وهذه قاعدة مفيدة دلت عليها نصوص كثيرة. ثم قال رحمه الله تعالى: رماها بسبع حصيات متعاقبات. سبع، لما في حديث جابر أنه رماها بسبع ومتعاقبات؟ يعني لابد أن يرمي واحدة بعد أخرى ولا يرميها جملة واحدة. وأيضا تأتي معنا مسألة الموالاة، تقدم معنا ذكر الخلاف في الموالاة، فلابد أن يكون الرمي متتابعا كما قال المؤلف. إذا تقدم معنا شرح قوله متعاقبات، ثم قال: يرفع يده حتى يرى بياض إبطه. يعني يسن للإنسان عند الحنابلة أن يتقصد صنع هذه الصفة، وهي أن يرفع يده إذا أراد أن يرمي إلى أن يرى بياض إبطه. واستدل على استحباب هذه الصفة بأن في هذا إعانة على إيصال الحجر إلى مكانه. وتلمست قول آخر للحنابلة لم أجد شيء يسند هذا القول وهذا الاستحباب، لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة. نعم، عن التابعين يوجد، فبعض التابعين لما سئل عن الرمي قال: هكذا تصنع. ثم أمره أن يرفع يده إلى أن رأى بياض إبطه، لكنها فتوى تابعي لم تصل ولا إلى أن تكون قول صحابي. فالأقرب الله أعلم أن هذه الصفة إن احتاج إليها صنعها، وإن لم يحتج إليها فلا حاجة لفعلها. فإذا كان يستطيع أن يوصل الحجر بدون رفع اليد إلى هذه الدرجة فلا بأس، يعني أن لا يرفع، لأن هذه الصفة الكيفيات في العبادات تحتاج إلى نصوص، وليس في هذا الباب أي نص. كما أن هذا الرفع اليوم غالبا ما يؤدي إلى فقع عين من خلفه، وليس كذلك؟ لأن كثير من الحجاج متحمس، يعني حسب أنها القضية، فيرفع يده لا إلى أن يرى بياض الوجه ولكن إلى أن يعمي من خلفه، وهذا كثير. فاليوم مع كثرة الجهل بعض السنن ربما نقول نهونها عند بعض الناس إذا فرضنا أن نرفع اليد سنة حتى لا يقع الضرر، وهذا الضرر ليس ضررا متوقعا أو نادرا، بل كثير. وإذا أحد منكم انتبه أثناء الرمي يرى كثرة المخالفات المتعلقة بكيفية الرمي، كثيرة جدا، المتعلقة لا بوقته ولا بالحجر وإنما بصفة الرمي. ثم قال رحمه الله تعالى: ويكبر مع كل حصاة، بما في حديث جابر أنه قال يكبر مع كل حصاة. ثم قال: ولا يجزئ الرمي بغيرها. ذهب الجماهير الجمع الغفير من أهل العلم إلى أنه لا يجزئ الرمي إلا بالحجر فقط، إلا بالحصى فقط. والحصى في لغة العرب هي الحجارة الصغيرة، واستدلوا على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلقط الحصى فقط مع وجود أعيان أخرى على الأرض، ومع ذلك لم يرمي إلا بهذا الشيء. فإن رمى بغير الحجر فإن رميه باطل. قول الثاني: جواز الرمي بما هو من جنس الأرض فقط كالطين بالإضافة إلى الحصى، وهذا المذهب الأحناف وخالفوا فيه الأئمة الثلاثة. والراجح مع الجمهور، لأن هذه عبادات توقيفية فيجب أن نصير فيها إلى ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعلم من سياق الخلاف أن الرمي بما ليس من جنس الأرض لا يجوز بالإجماع. علم من سياق الخلاف أن الرمي بما ليس من جنس الأرض لا يجوز بالإجماع، كالرمي بالخرسانة أو الإسمنت المتحجر، ولو كان متحجرا كتحجر الحجر أو أشد فإنه لا يجوز أن يرمى به لأنه ليس من جنس الأرض وإنما هو مصنع، فضلا عن الرمي بالأشياء الأخرى كالرمي بالنعال أو بالأشياء المعدنية المصنعة، هذا بالإجماع ما يجزئ، وهو إذا اعتقد أنه يفعل ذلك تقربا من الله تعبدا فهو آثم. إذا عرفنا أن الخلاف ينحصر فيما هو من جنس الأرض، أما ما ليس من جنس الأرض فلا يجزئ الرمي به. فإن قيل أنه ثبت أن سكينة بنت الحسين رضي الله عنها كانت تتناول الحجر من مولاها من عبدها وترمي، فانتهى الحجر من يده في الخامس أو السادس فأخذت الخاتم ورمت به في المرمى تعبدا لله، فالجواب أن رميها رضي الله عنها وأرضاها غير صحيح، وأن سكينة عملها لا يحتج به، إذ ليست لا من الفقهاء ولا مع فضلها وعظيم قدرها رضي الله عنها وأرضاها وجعل الجنة مثواها، لكن هذا العمل منها لا يستدل به، لا يستدل به، ولذلك أعرض الأئمة عن الاستدلال بهذا لأنها ليست مما يستدل بعملها، وإنما هي أرادت رضي الله عنها تعظيم شعائر الله وهي مثابة بهذه النية، لكن عملها ليس بصحيح وكان عليها أن ترمي بحجر. إذن يبقى الراجح أنه لابد من الرمي بحجر. ثم قال ولا يجزئ الرمي بغيرها ولا بها ثانيا، ولا بها ثانيا، يعني لا يجوز للإنسان أن يرمي بالحجر مرة أخرى، وإلى هذا ذهب عدد كبير من الفقهاء أنه لا يجوز أن نرمي بما رمي به من الأحجار، واستدلوا على هذا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بلقط الحصى لا أخذه من المرمى، الثاني أن هذا الحجر استعمل في عبادة فلا يستعمل مرة أخرى، وهذا القول كما قلت لكم مذهب الجمهور واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. القول الثاني جواز الرمي بما رمي به، لأنه لا دليل على المنع من الرمي بما رمي به، ولأن من رمى بما رمي به يصدق عليه أنه رمى الجمرة بسبع حصيات، والأحوط والله أعلم ألا يرمي الإنسان بما رمي به، يتأكد جدا ألا يرمي الإنسان بما رمي به، ألا يأخذ من المرمى، أما إذا أخذ من أرض المرمى مما لم يرمى به فلا حرج فيه، لكن أن يأخذ مما رمي به ففي الحقيقة ينبغي ألا يصنع، فإن صنع فلا أحوط أن يعيد، فلا أحوط أن يعيد. طيب، كما قال رحمه الله تعالى ولا يقف، يعني أنه لا يسن الإنسان أن يقف بعد أن يرمي جمرة العقبة، لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يقف وإنما رمى ثم انصرف إلى المنحر. ثم قال ويقطع التلبية قبلها، يعني أن السنة أن الإنسان يقطع التلبية إذا أراد أن يرمي جمرة العقبة، لما صح عن ابن عباس أنه قال لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة، وهذا لا إشكال فيه، وهذا لا إشكال فيه، لكن اختلفوا هل يقطع التلبية مع أول حجر أو يستمر إلى أن ينهي الرمي، في خلاف على قولين في مذهب أحمد وغيره. فالقول الأول أنه يقطع التلبية مع أول حجر، واستدلوا بدليلين، الدليل الأول أنه بعد بدء الحاج برمي الحجر سينشغل بالتكبير عن التلبية، سينشغل بالتكبير عن التلبية، لأنه ثبت في مسلم أنه كان يكبر مع كل حصى. الثاني أن حنبل عم الإمام أحمد أخذ في كتابه رواية لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى أول حجر، حتى رمى أول حجر. والقول الثاني أنه لا يقطع التلبية إلا بعد أن ينهي الرمي تماما، والآخر الله أعلم القول الأول لظاهر النص الذي استدلوا به وللتعليل القوي وهو انشغال الحاج في وهو انشغال الحاج بالتكبير. أما رواية حنبل فالغالب عليها الضعف، الغالب عليها الضعف. لماذا؟ لأن عند ابن رجب قاعدة مفيدة لطالب العلم، عند ابن رجب وغيره لكنه قررها في شرح العلل، أن الأحاديث التي أعرض عنها أصحاب الكتب المشهورة كالكتب الستة أو التسعة أنه يغلب عليها الغرائب والموضوعات والضعاف والمعضلات. فينبغي أن لا يفرح الإنسان إذا وجد حديثا ليس في الكتب التسعة، لأنه يغلب عليه أنه حديث ضعيف أعرض عنه الأئمة لضعفه. ولذلك تجد بعض المحققين من أهل العلم كشيخ الإسلام وابن القيم أحيانا يستدلون على الإعراض عن الحديث بقولهم وهذا الحديث لم يخرجه أحمد في مسنده، مع أنه أخرج عددا كبيرا من الأحاديث. فهذه القاعدة مفيدة جدا، ولو رجع الإنسان إلى شرع ابن رجب ليقرأ تقرير هذه القاعدة سيجد فيه فوائد كبيرة. ثم قال: ويرمي بعد طلوع الشمس، ويرمي بعد طلوع الشمس ويجزئ بعد نصف الليل. المؤلف رحمه الله يريد أن يبين بهذه العبارة متى يبدأ وقت الجواز في الرمي ومتى يبدأ وقت الفضيلة. فنقول الرمي بعد طلوع الشمس صحيح بإجماع أهل العلم، ومن رمى بعد طلوع الشمس فقد وافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم ورميه صحيح بالإجماع. المسألة الثانية: متى يبدأ وقت جواز الرمي؟ في هذه المسألة أيضا خلاف بين أهل العلم، اختلفوا فيها على قولين. قول الأول أن وقت جواز الرمي يبدأ بعد منتصف الليل، واستدلوا استدل أصحاب هذا القول بأدلة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأم سلمة وأمرها أن تخرج فخرجت ورمت قبل طلوع الفجر، ونص في الحديث على هذا أنها رمت قبل طلوع الفجر. والجواب على هذا الحديث أنه حديث ضعيف لا يثبت. الثاني استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في حديث ابن عباس في البخاري ومسلم للضعف في الخروج بليل، وإنما فائدة الخروج الرمي، فائدة الخروج الرمي. والقول الثاني أنه لا يجوز للأقوياء أن يرموا إلا بعد طلوع الشمس، ويجوز للضعفاء أن يرموا بعد منتصف الليل أو بعد غروب القمر، إما بعد منتصف الليل أو بعد غروب القمر. واستدل أصحاب هذا القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في المشعر الحرام ولم يخرج إلا قبيل الإشراق، ولم يرمي إلا بعد طلوع الشمس. وأنه إنما أذن للضعف فقط دون الأقوياء في الخروج والرمي. واستدلوا أيضا بأن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه صح عنه أنه نهى عن الرمي قبل طلوع الشمس، والأقرب الله أعلم هو هذا، أنه لا يجوز الرمي للأقوياء إلا بعد طلوع الشمس، ويجوز للضعفاء بعد منتصف الليل أو بعد غروب الشمس. ومنتصف الليل هو منتصف الليل، وغروب الشمس يكون في أول الثلث الأخير، في أول الثلث الأخير، غروب القمر في أول الثلث الأخير. إذن الفرق بين منتصف الليل وغروب القمر يسير، وقت يسير بينهما فرق، لكنه فرق يسير. فهذا نصف الليل وهذا أول الثلث الأخير من الليل. ثم قال رحمه الله تعالى: ثم ينحر هديا إن كان معه. قوله ثم ينحر هديا إن كان معه، يعني أن السنة بعد الرمي أن يبادر بالنحر، كقول جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رمى جمرة العقبة ركب إلى المنحر ونحر هديه صلى الله عليه وسلم، فنحر 63 وأعطى عليا لينحر ما غبر، يعني ما بقي. ويسن أن الإنسان إذا نحر يأكل من هديه، من هديه. وقال بعض أهل العلم بل يجب أن يأكل من هديه، يجب أن يأكل من هديه. والقول بالوجوب وجيه جدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تقصد أن يأخذ من كل ذبيحة قطعة، ولا شك أنه تقصد هذا تقصدا ورأى أنه نسكا. فينبغي أن نتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن نأكل من الذبيحة. صحيح الجمهور والجمة الغفير يرون أن هذا سنة، لكن القول بالوجوب متوجه. ويستوي في هذا يعني الأكل أن يأكل من الهدي الواجب ومن الهدي الإيش المسنون. فالهدي الواجب ذبيحة واحدة، فلو تقرب إلى الله بعشر ذبائح فيأكل من الهدي الواجب ومن الهدي الإيش المسنون. ويسن للإنسان أن لا يكتفي بالذبح، بل عليه أن يوزع اللحم على الفقراء، بل عليه أن يوزع اللحم على الفقراء. ثم قال رحمه الله تعالى: ويحلق أو يقصر. ثبت في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نحر حلق، فالواجب أن يحلق أو يقصر، والمستحب أن يحلق. وإذا أراد الإنسان أن يحلق فالمستحب له أن يبدأ بشقه الأيمن، لما ثبت في الصحيح عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يحلق بدأ بشقه الأيمن. والمستحب كما قلت الحلق دون التقصير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه دعا للمحلقين ثلاثا Thank you. ننهي التحليق حتى نقف على التحلل الأول ونأخذ بعض الأسئلة. يقول: ويحلق أو يقصر تقدم معنا ثم قال: من جميع شعره. ذهب الجمهور إلى أن الواجب أن يعمم الشعر لقوله تعالى: محلقين رؤوسكم ومقصرين. والتحليق دلت الآية على أنه عام، لأن الآية شملت جميع الرأس. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني أن الآية أمرت بالتحليق، والنبي صلى الله عليه وسلم عمم الرأس، فهو مفسر للآية من حيث من جهة الكيفية، من جهة الكيفية. فيجب أن نقتدي بتفسيره صلى الله عليه وسلم العملي للآية. والقول الثاني وهو مذهب الحنفية: يجوز الاكتفاء ببعض الرأس. والقول الثالث وهو للشافعية: يجوز الاكتفاء بثلاث شعرات، والراجح أنه لا بد من تعميم الرأس، ولا يشترط أن يطال القصر إذا كان سيقصر كل شعرة، لكن الشرط أن يعمم الرأس، الشرط أن يعمم الرأس. ثم قال: وتقصر منه المرأة أنملة. المشروع للمرأة التقصير، ولا يشرع لها الحلق، ولا يشرع لها الحلق، وإنما تقصر قدر أنملة. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ليس على النساء حلق، إنما عليهن تقصير. ثم هذه المسألة محل إجماع أنه لا يشرع في حقها إلا التقصير دون الحلق. يقول أنه أخذ نقص عنده الحجر وأخذ من تحت الحوض، لا من الحوض، من تحت الحوض أخذ بعض الحجر. الأصل صحة الرمي، لأن ما حول الحوض لم يتعين أنه رمي به، بل ربما ترك. كثير من الناس إذا رمى فإنه يترك الزائد من يده تحت الحوض، فرميه بما التقطه من تحت الحوض صحيح. يقول: هل يلزم إذا نقص الحصى الذي معه أن يرجع إلى المكان الذي التقط منه أو يأخذ من عند العقبة؟ الجواب أنه لا يلزم أن يرجع، وإنما يأخذ من عند العقبة ويجتنب ما رمي به. يسأل عن سؤال مهم، وهو يقول: هل الواجب أن تسقط الحصاة في المرمى أو أن تضرب الشاخص، أو ما هو الواجب؟ الواجب أن تسقط في المرمى، هذا هو الرمي، أن ترميها فتسقط في المرمى، فإن ضربت الشاخص وخرجت فإن هذا الرمي باطل. وإن ضربت شاخصا آخر كرأس إنسان مثلا وذهبت إلى المرمى فرميه صحيح، فرميه صحيح. إذن الواجب هو أن تسقط الحجر، أن يسقط الحجر في المرمى. أما الشاخص فإنه لا يجب رميه ولا يستحب رميه، وإنما وضع الشاخص كدلالة على الحوض. الله أعلم، صلى الله على النبي. Thank you.